الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كطفلة هو موضوع حلقتنا. ولدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة المكرمة قبل الهجرة بسبع سنين تقريبا. تربت رضي الله عنها تسع سنين في بيت أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتسع سنين أخرى في بيت النبوة. فكانت طفولة عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت الصديق وصباها في بيت النبوة. ثم عاشت عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة 58 من الهجرة، وكان عمرها 66 سنة. لقد بدت ملامح شخصية عائشة في صغرها، لمعت المواهب والقدرات في طفولتها مما يدل على نبوغها وذكائها وقوة ذاكرتها منذ أن كانت صغيرة. قولها رضي الله عنها: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، قول الحق عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كانت عائشة في طفولتها مثل جميع الأطفال، كثيرة اللعب، دائبة الحركة، لها صواحب تلعب معهن، تلعب معهم بأرجوحة بين شجرتين، حتى تزوجت وانتقلت لبيت النبوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه يراعي صغر سن عائشة، بل يمكنها من اللعب والمرح مع صويحباتها. كان يقدر ويقدر حداثة سن عائشة وحاجتها إلى الترفيه في مثل هذا السن. كان يسرب لها صويحباتها يلاعبنها. كانت تقول: كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يستحين، فيسربهن إلي فيلعبن معي. تقول: كان يقوم على باب حجرتي والحبش يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بثوبه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. كانت تقول: أقدر قدر الجارية الحديث السن الحريصة على اللهو. كان صلى الله عليه وسلم يضاحكها ويعجب بكلامها، وكان يراعي حداثة سنها وصغرها. ذات مرة كانت تلعب باللعب، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الستر وقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: لعب يا رسول الله. قال: ما هذا الذي أرى بينهن؟ قالت: فرس يا رسول الله. قال: وما الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان؟ فقالت: ألم يكن لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أعجبه سرعة الرد لدى عائشة، فيه دلالة على سعة اطلاعها وسرعة إدراك الأمور في سن مبكرة. ماتت رضي الله تعالى عنها إلا وهي عالمة مثقفة، استوعبت جميع ثقافات مجتمعها بل وثقافات الأمم الأخرى من الوفود التي كانت تحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأنحاء. تفوقت على كثير من الرجال، حفظت سنة النبي وحدثت الأمة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيقة والجليلة بأمر الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة المقصود بها السنة النبوية. ولعل هذا من أعظم الحكم التي من أجلها أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالزواج من عائشة بسن مبكرة، فأدركت تسع سنين من أواخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، حفظ الله بها الكثير من دينه بحفظ عائشة لسنة النبي وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قدر الله عز وجل بحكمته وسابق علمه أن تكبر عائشة وهي طفلة. نعم، تكبر عائشة وهي طفل، يعني رغم أنها طفلة لكنها كبرت حقيقة بعقلها وتجاربها. لما ماتت خديجة حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، بعث الله جبريل فأتاه بعائشة في مهد فقال: يا رسول الله، هذه تذهب بعض حزنك، وإن في هذه لخلفا من خديجة. ثم ردها. فكان صلى الله عليه وسلم يختلف ويتردد إلى بيت أبي بكر ويقول: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا، احفظيني في عائشة. ولذلك كان عائشة منزلة عند أهلها لمنزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشعرون بأمر الله فيها والوحي الذي نزل عليه. تروي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في قطعة من حرير ويقول: هذه امرأتك، يقول: فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول يا النبي صلى الله عليه وسلم: إيك هذا من عند الله يمضح. وانتظر صلى الله عليه وسلم، لم يخطب عائشة حتى جاءته خولة بنت حكيم تلك المرأة العاقلة وهي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين، ذكرت عائشة له، ويعني رشحت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة من أبي بكر وهي بنت 9 سنين بنى بها صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. زواج عائشة وهي صغيرة أثار الكثير من القيل والقال ومن الشبهات، وهذا ليس مجال العرض والرد على هذه المسألة، لكن يكفي أن أنطلق من القاعدة الفقهية الجميلة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن تصور واقع العرب قديما واستقصى الماضي من مسألة زواج الفتيات مبكرا عرف يقينا أنها كانت من عاداتهم، بل لا نذهب بعيدا، في زمن أجدادنا وجداتنا في كل الدول حتى الغربية منها كانت الفتاة تتزوج وربما أنجبت في سن 12 أو 14، هذا من عاداتهم. تزويج الفتاة إذا بلغت واحتملت الزواج والجماع والوطء، بل ربما شعروا بالخوف والترقب إذا بلغت ابنتهم سن 9 أو 10 أو 11 لم يتقدم إليها أحد للخطوبة أو الزواج. كان المعيار قديما تحملهن للزواج يتوقف على نضجهن الجسدي والجنسي والعقلي، ليس لمجرد نزول الحيض فقط، وقد أشار الله تعالى لهذه العادة في زمانهم. إن كنا يعني نقف أو عندما نقل نتدبر، ذكر عدة الفتاة المطلقة التي لم تحض، يعني كانت متزوجة قبل نزول الحيض يعني وهي صغيرة، ذكرها في سورة الطلاق الآية 4: واللائي لم يحضن. لكن الأمور اختلفت الآن، تغير الزمان، تغيرت العادات بتغير الظروف والأحوال والبيئة، والتي أيضا بتغيرها تتغير الفتوى والأحكام حسب المقاصد والمصالح والمفاسد. فواضح أن المسألة في ذلك الزمان جدا عادية بينهم، لن تستغرب. فرغم ورود عشرات الروايات عن زواج عائشة وهي صغيرة وبأكثر من سند، إلا أننا لم نقف على أي اعتراض لا من المسلمين ولا من الكافرين ولا من اليهود ولا من الفرس الذين بلغتهم أخبار ذلك الزواج آنذاك، بل أنه أقيم لعائشة عرسا معلنا اجتمعت فيه نساء الأنصار، ومن قبل ذلك كانت موافقة الأب والأم، بل كان قد تقدم لعائشة قبل النبي، نعم تقدم لعائشة قبل النبي وهي في ذلك السن الصغيرة جبير بن المطعم بن عدي، وكان حينئذ لم يزل مشركا ثم أسلم بعد ذلك. والذي أشار على النبي بهذا الزواج ابتداء المرأة الحكيمة العاقلة خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها من بعد موت خديجة رضي الله عنها، كل ذلك نجده مفصلا في مصادر السنة الصحيحة والموثوقة. تزويج الفتاة الصغيرة عادة درجوا عليها كما دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل للبكر الرأي ولها الاعتراض على الزواج لو شاءت، كما في حديث أن جارية بكر والجارية هي الفتاة الصغيرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما تروي عائشة نفسها رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، قال نعم تستأمر، فقالت إنها تستحي يا رسول الله، فقال ذاك إذنها، إذن إذا سكتت إذنها. هناك ردود أخرى كثيرة على مسألة تزويج عائشة كصغيرة، والردود شرعية وعلمية وطبية، لكن ليس هذا مكانها، فرويدكم رويدكم يا أهل الشبهات. لقد حازت الطاهرة المطهرة الفضل من كل جوانبه، نالت عائشة بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم الشرف والمجد من سائر أبوابه، إنها الزهرة التي نشأت ونبتت في حقل الإسلام، سقيت بمداد الوحي على يد صديق الأمة ابتداء، ثم بعد ذلك على يد رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فنشأت في بيت كله مسلم، ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه أيضا بنوه بنو أولاده إلا بيت أبي بكر من جهة الرجال والنساء. وقالت رضي الله تعالى عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمرر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ويحدث لعائشة كما يحدث لأي صغيرة من تعنيف الأم من غضب الأب. جاء رسول الله قبل زواجه بعائشة وكانت صغيرة، جاء لبيت أبي بكر فوجد عائشة متسترة بباب أبي بكر صغيرة وتبكي خلف الباب بكاء حزين، سألها فشكت عائشة أمها وذكرت أنها تتألم، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة صلوات الله وسلامه عليه، فذهب ودخل على أم عائشة أم رومان فقال: يا أم رومان، ألم أوصك بعائشة؟ ألا تحفظيني فيها؟ قالت: يا رسول الله، إنها بلغت الصديق عنا وأغضبته علينا. يعني الإنسان على فطرة وطبيعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فعلت، يعني رفقا بها يا أم رومان، ما زالت طفلة. قالت أم رومان: لا جرم لا أسوءها أبدا. ولعلي أختم بالسؤال: كيف نستثمر طفولة عائشة ومواقف عائشة وأحداثها في واقعنا المعاصر؟
عائشة أم المؤمنين أسكبي.
أولا، أثبتت طفولة عائشة أن مرحلة الطفولة لكل الناس هي مرحلة التأسيس والبناء للقدرات. ثانيا، أهمية اللعب للصغار وأنه مظهر من مظاهر النمو العقلي للصغير، فتطور ألعابه يعبر عن درجة نضجه العقلي والوجداني، وهو نشاط روحي نقي للطفل. ثالثا، الدين لا يقاس بالعقل فقط، بل أيضا بالوحي الثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، فمن أهم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. رابعا، العادات والأعراف تختلف باختلاف الزمان، وما لم يثبت منها بالنص الشرعي الصحيح فلا تثريب على الناس فيه بتغير الزمان والظروف والأحوال والبيئة، والتي ربما بتغيرها تتغير الفتاوى والأحكام حسب المقاصد والمصالح والمفاسد. خامسا وأخيرا، عائشة رضي الله تعالى عنها قدوة، وحياتها مدرسة منذ طفولتها، لا بد أن تدرس للأجيال خاصة الفتيات.